ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم مجالس العلم. مرحبا بكم في مجلس جديد مبارك من مجالس هذا العلم المبارك، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية في هذه الحلقة أرحب بمشايخ الأفاضل فضيلة الشيخ علاء سعيد الدعية. أهلا وسهلا بك شيخ علاء.
أهلا وسهلا، الله يكرمك،
الله يرضى عليك وبارك فيك. وأرحب أيضا بزميلي الشيخ محمد. أهلا بك شيخ محمد.
أهلا بك يا أخي شيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. كالعادة شيخنا المبارك نستفتح اللقاء ونبدأ بكتاب الوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنبدأ بقراءة الكتاب. الشيخ محمد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التوكل. كتاب التوحيد. طبعا الكتاب بدأ بخمس آيات وحديثان، بخمس آيات وحديثين. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الآية التي توقفنا عنها في عندها في اللقاء الماضي.
نعم.
فيعني عندما نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لماذا بدأ الكاتب بهذه الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سأسمع منك، طالما احنا فتحنا في اللقاء الماضي فيها، ما الذي ذكرته في اللقاء الماضي حول هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قلت لماذا افتتح المصنف رحمه الله الكتابة بخمس آيات وحديثين؟ ها؟ نعم. لماذا
المصنف لعله بدأ بهذه الآية ليوضح الغاية أو الهدف من خلق الجن والإنس. ونحن استطردنا في اللقاء الماضي وتعرضنا لأسلوب القصر والحصر الذي استخدمه الأسلوب القرآني في هذه الآية.
نعم.
فاستخدم ما وإلا رغم تعدد أساليب القصر وأدواته الأخرى. كذلك عرجنا حول قوله تعالى ليعبدون، وقلنا أن اللام هنا للتعليل.
نعم.
وهذه العلة قد تكون علة غائية لها غاية، وقد تكون علة موجبة.
نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح الهدف والغاية من خلق الجن والإنس.
نعم.
فقال إلا ليعبدون، كما أفضت شيخنا الفاضل وقلت الماء وإلا من أقوى أدوات
الحصر.
فهذه الآية الأولى التي تعرضنا عنها في اللقاء الماضي، وقلنا يعني الآن لماذا بدأ بهذه الآية ولم يعنون بعنوان آخر غير كتاب التوحيد. فلعلك ذكرت أنه أراد أن يجعل كتاب التوحيد عنوان لهذه الآيات الخمس.
نعم. المصنف رحمه الله أتى بالخمس آيات والحديثين ليبين للجميع.
نعم.
لأن التوحيد الذي سيتحدث عنه أمر واجب.
نعم.
يعني لا نتكلم عن نافلة ولا عن شيء فضل، ولا إنما نتكلم عن أوجب الواجبات. أوجب الواجبات في شريعة الله تبارك وتعالى هي التوحيد.
نعم.
فهو أتى بهذه الخمس آيات، ستلاحظ أنها تلزم وتوجب توحيد الله تبارك وتعالى. الحديثان كذلك، الحديثان فيهما إيجاب الإيه؟ إجابة التوحيد على العباد. إذن هذا حق لرب العالمين، واجب في أعناق الخلق تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر الجن والإنس مع أنه خلق الملائكة وجميع الكون، كما نقول خلق من سماواته إلى أرض وجميع المخلوقات من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. لكن لأن الجن مكلف ولأن الإنس مكلف، سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، بخلاف المخلوقات الأخرى المفطورة على الطاعة كالملائكة كالحيوانات والطيور لهدف أو لغرض. لكن هنا يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن، يعني ما أوجدتهم، ما أوجدتهم لأي شيء. وقلنا هذا الاستثناء كلمة إلا، ما أداة من أدوات الاستثناء، وقلنا نقول في اللقاء الماضي بأن أي جملة فيها استثناء لابد أن يتوفر فيها ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو المستثنى، والمستثنى منه وأداة الإيه؟ الاستثناء. هنا أداة الاستثناء إلا، والشيء المستثنى هو ليعبدون، أما المستثنى منه غير مذكور لفظا في الآية. طيب من أي شيء؟ فقالوا هذا مستثناء مفرغ من أعم الأحوال، كأن يبقى التقدير وما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا
ليعبدون،
إلا ليعبدون. طيب من ضمن الأشياء تكلمنا أن عالم الجن عالم خلقه الله تبارك وتعالى، عالم غيبي، لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كما ذكرنا أنه خلق من نار كما أخبر ربنا في القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام، وأرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام. ويسمى الجن بالجن لأنه مستتر، والإنس يسمى بالإنس لأنه ظاهر ولأنه يؤنس بعضهم بعضا. طيب وما خلقت الجن والإنس، قدم الجن على الإنس بعض العلماء يقول لأنهم وجدوا أولا في الخلقة، الجن كان موجودا قبل الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن قلنا بأن العلة نوعان، اللام في ليعبدون، العلة إما غائية وإما موجبة. قلنا ما الفرق بين الغائية والموجبة؟ قلنا لو موجبة يعني لا تفارق أبدا معلولها بأي حال من الأحوال، وأما غائية يعني هي الهدف، ممكن تفارق المعلول. ولذلك لو قلنا أتيت بالقلم أو اشتريت القلم لأكتب، ممكن تشتري القلم ولا تكتب. ولذلك هنا اشتريت القلم لأكتب، اللام التعليلية هنا غائية، يبقى كأنك تعرف أن الغاية ربما تحقق وربما لا تحقق، وأما الموجبة فلابد من تحققها، لابد من تحققها. هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يمكن أن تقول بأنها غاية موجبة، لأنها لو غاية موجبة معناها أنه لم يخرج أحد من الجن ولا من الإنس عن عبادة الله، وهذا غير واضح أو غير واقع، لأن من الجن من خرج عن طاعة الله ومن الإنس من خرج عن طاعة الله. إذن العلة هنا ليست موجبة وإنما العلة هنا غائية. ولذلك كما ذكرت في المقدمة بأن الحكمة من خلق الجن والإنس، الغاية
من خلق الجن والإنس، من
خلق الجن والإنس العبادة. ممكن يحققوا هذه الغاية، وممكن منهم من يحققها ومنهم من
لم يحقق،
من لم يحققها. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحتاج أن نعلم ما معنى العبادة. إيه معنى كلمة عبادة؟ العبادة إما أن تعرفها بحقيقتها بنفسها، هي ما معنى العبادة؟ أو إن شئت قل الشيء المتعبد به، الذي تتعبد به لرب العالمين. وممكن تعرف العبادة بالعلاقة الموجودة بين العبد وبين ربه. ولذلك ابن القيم وكذلك من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية عرف العبادة بأنها كمال الحب مع كمال الذل. هو هنا لا يتكلم على المتعبد به، إنما يتكلم على العلاقة، العلاقة التي بين العبد وبين ربه، أن العبد في كمال الذل لله مع كمال حبه لله. إن كان في كمال ذله لله فإنه سيجتنب جميع نواهي الله، وفي كمال الحب لله فسيمتثل جميع أوامر الله. فالحب يدفعه لامتثال الأمر، والذل يدفعه إلى اجتناب النهي. اجتناب النهي. فإذا العلاقة التي يبنى عليها العبادة كمال الحب مع كمال الذل. فإن تركت أمرا من أوامر الله فلقلة المحبة، وإن وقعت في نهي من نواهي الله فلقلة التعظيم وقلة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. لكن إذا اجتنبت دل على وجود أصل للخضوع والذل لله، إذا امتثلت دل على وجود أصل المحبة. وكلما زادت الامتثالات لأوامر الله تبارك وتعالى زاد الحب، وكلما زاد الخضوع والبعد عن نواهي الله تبارك وتعالى زاد التعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وأحيانا يعرفون العبادة من جهة المتعبد به، الأشياء التي تتعبد بها. أنا أتعبد بالصلاة والصيام والزكاة والحج، أتعبد بالبسمة في وجهك، أتعبد بأمر بالمعروف بنهي عن المنكر، أتعبد برفع لقمة إلى في امرأة، أتعبد بكل عمل صالح. فهنا يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى هذا التعريف بيعرف العبادة من جهة المتعبد به، الأشياء التي يتعبد بها. وأما كمال الحب مع كمال الذل فإنها تعرف العبادة من حيث العلاقة التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لاحظ هنا بأنه يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيأتي شخص ويقول فسرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكلمة ليعبدون ليوحدون. هذا ليس تفسيرا من الشيخ محمد رحمه الله، إنما هو تفسير لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن. فلقد عرف العبادة في هذه الآية بالتوحيد، فقال إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. يبقى كأنه خلق الجن والإنس من أجل توحيده سبحانه وتعالى. لكن يأتي شخص ويقول إن العبادة لا تقتصر على التوحيد، فمن العبادة ما هو ركوع وسجود، ومن العبادة ما هو صيام، من العبادة ما هو حج. أقول لك يفسر الشيء أحيانا بأصله. يفسر الشيء أحيانا يفسر الشيء ببعضه. كما أقول لك ما معنى كوب؟ تقول لي هذا هذا ليس هو كل الكوب، إنما هذا أحد أفراد الكوب. ما معنى كتاب؟ تقول هذا. هذا نوع من أنواع الكتب. ولذلك في التفسير يفسر الشيء أحيانا ببعضه، ويفسر الشيء أحيانا بأصله. هنا لا أقول ببعض العبادة، إن تفسير العبادة في ليعبدون بمعنى ليوحدون ليس التفسير الكل ببعض، بأصل. لأنه لا صلاة إلا بتوحيد، ولا حج إلا بتوحيد، ولا صيام إلا بتوحيد، ولا أمر بمعروف ولا نهي عنه إلا بتوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم
كفروا بالله.
ولذلك لما كفروا لم تقبل منهم عبادة، لم تقبل، لأن الكفر مانع من موانع القبول. ولذلك هنا ليوحدون، هذا أصل العبادة، أصل الإيه؟ العبادة. لكن من العبادة ما هو غير الإيه؟ ما هو غير التوحيد. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد ما ذكرت ما ذكرت في هذه الآية، ما علاقة الآية بعنوان الكتاب؟ تقول كتاب التوحيد وهذه الآية، خلاص الآية بتتكلم عن التوحيد، لأن كلمة ليعبدون أصلها أصل العبادة التوحيد. فكأنه يقول ما وجدت أيها الإنسان ولا أيها الجن إلا من أجل توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا هذا هو الهدف والغاية من وجودك. ولذلك أعظم ما يصل إليه الشيطان مع الإنسان هو أن يصل به إلى الكفر والبعد عن التوحيد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال لأنه وصل خلاص إلى. ولذلك أعظم النواهي الشرك، وأعظم الأوامر التوحيد. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
إلا ليعبدون.
طب شيخنا، هل يمكن أن يسقط الوجوب عن شخص؟
في هناك أعذار سنتحدث عنها. إنه مثلا في حال الإكراه، ما يكون حال الشخص؟ في حال الجهل، وهل يقبل في التوحيد ولا لا يقبل؟ الخطأ طبعا، اللي هو لا نقصد بالخطأ، لأن الخطأ أحيانا يأتي بفعل الشيء خطأ سواء كان عمد أو عن غير عمد، لا، إنما نقصد بالخطأ هو الذي لا يقصده فاعله. طيب، والتأويل هيا تأتي هذه الأعذار. لكن نعرف الأول، أول شيء نعرف ما هي الأدلة التي وضعها المصنف على وجوب التوحيد. هذه أول آية.
شيخنا هشام، لو تلاحظ معي، لماذا صدر الكاتب أو المؤلف بهذه الآية؟ لماذا أنت ذكرت خمس آيات؟
نعم.
طب لماذا بدأ بهذه الآية خاصة؟
سبحان الله، لأني لو تلاحظ الأربع آيات التي بعد ذلك فيها قضاء، وفيها يا إما حكم يا إما أمر.
سبحان الله،
يا حكم يا أمر. وهذه فيها غاية من وجودك أصلا. لا، التوحيد ليس فقط قضى الله عز وجل به عليك، وليس فقط هو أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، بل التوحيد ما وجدت أصلا في الكون، لا أنت ولا الجن إلا من أجله. فلما كانت من أوضح الآيات على وجوب التوحيد صدر إيه؟
نعم.
صدر بها المؤلف رحمه الله.
وأيضا لعله ربط بين التفسير ابن عباس ليعبدون أي ليوحدون وبين كلمة
نعم.
التوحيد.
نحن اتفقنا خلاص نعم. إن الآية بتدل على التوحيد.
أنا أقصد يا شيخ لماذا بدأ بهذه الآية دون الخمسة؟
ما هو بدأ
بها
ليه؟
نعم.
لأنها بتذكر إيه؟ وخلاص بتذكر الغاية، والغاية التوحيد.
نعم.
احنا فسرنا العبادة بالأصل بأنها إيه؟ التوحيد. طيب لما يقول دي الغاية التي من أجلها إيه؟ من أجلها خلقت.
نعم.
وليست مجرد أمر من الأوامر أو نهي من
النواهي.
طيب نقرأ الثانية.
وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
وقوله ولا وقوله تعالى ابتداء نقول وقوله
تعالى.
كلام في الأول وقوله نعم. تعالى.
وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
طيب شوفوا قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد أن الآية التي يستدل بها أيضا تصب في التوحيد وفي وجوب التوحيد. هي تصب في التوحيد في كلمة اعبدوا ليه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما يعبد من دون الايه؟ من دون الله تبارك وتعالى. طب طالما اعبد الله واجتنب ما يعبد من دونه هذا هو افراد سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو ايه؟ التوحيد الله تبارك وتعالى. وسبق ان شرحنا توحيد الله تبارك وتعالى بانه افراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية واسماء وصفات، وسبق ذلك في الحلقات. لكن تعالوا نتأمل هذه الآية ولقد. كلمة ولقد فيها ثلاث مؤكدات. تقول هل ربي سبحانه وتعالى يعني يحتاج في كلامه إلى توكيد؟ القرآن باللغة العربية نزل باللسان العربي فأخذ قواعد اللسان الإيه؟ اللسان العربي. كلمة لقد فيها ثلاث مؤكدات. أين الثلاث مؤكدات الموجودة في كلمة لقد؟ المؤكد الأول هو اللام، فهذه اللام مؤكدة على الموجود. طيب المؤكد الثاني هذه اللام ماذا تسمى؟ هذه اللام تسمى اللام الموطئة للقسم.
موطئة للقسم
يعني هي موجودة مع قسم لكن هذا القسم محذوف. يعني تقدير الكلام كأن الله يقسم بنفسه ويقول والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن اللام مؤكدة والقسم الذي دلت عليه اللام مؤكدة، وقد هنا تحقيقية لأن مؤكدة أيضا لأن قد لها معاني لعلها تأتينا إن شاء الله تعالى في النحو، لأنها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع ولكل معنى. هنا تحقيقية. يبقى إذن عندنا ثلاث مؤكدات في كل كلمة لقد في القرآن الكريم.
والتعبير ببعثنا بالماضي كذلك،
بعثنا بالماضي سيأتي معناها.
نعم.
لكن المؤكدات
في كل القرآن الكريم
المؤكدات، لكن كلمة المضي له معنى.
نعم.
لكن هنا هذه ما فائدتها؟
نعم.
في السياق فائدتها التوكيد، فأكد ربي سبحانه وتعالى على المعنى بثلاث مؤكدات. ولقد. طيب بعدها قال بعثنا. ما معنى بعثنا؟ هل معناها أخرجنا من البعث وهو الإخراج أم معناها أرسلنا؟ سواء أرسلنا أو أخرجنا من كل أمة رسولا.
نعم.
المعنى سيصب في النهاية أن الله عز وجل جعل لكل أمة
رسولا.
نعم. ولقد بعثنا يعني أخرجنا وأرسلنا. لاحظ ما ذكرته لك في اللقاء الماضي.
نعم.
من أن الله تبارك وتعالى أحيانا يذكر عن نفسه
بالإفراد
بضمير المفرد زي وما خلقت.
نعم.
ولم يقل وما خلقنا.
نعم.
وأحيانا يأتي بضمير الجمع ويقصد نفسه.
نعم.
كما هنا ولقد بعثنا ولم يقل ولقد بعثت.
تسمى نون التعظيم شيخنا.
إنها التعظيم. ولذلك هو إذا أفرد أراد التوحيد.
نعم.
وإذا جمع أراد التعظيم.
نعم.
فلما كان المقام مقام تعظيم.
نعم.
فأتى هنا بالجمع.
نعم.
وقال ولقد بعثنا يعني أرسلنا وأخرجنا في كل أمة
رسولا.
طيب في كل أمة أقوى لفظ يدل على العموم في اللغة العربية كل
أقوى لفظ
يعني هناك أشياء تدل على العموم في اللغة العربية كثيرة.
نعم.
ما تدل على العموم ومن يدل على العموم والمفرد المضاف يدل على العموم والجمع المضاف يدل على العموم والنكرة في سياق النفي تعطي العموم.
جميل.
لكن أقوى صيغ العموم عند الأصوليين كلمة
كل.
ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول أنها أقوى صيغة من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم. يبقى هنا لم تتخلف أمة عن أن يبعث فيها
رسول
وأن يرسل الله تبارك وتعالى عليه رسول. هيأتي معنا ما طب وأهل الفترة صح؟
نعم.
هذه مجموعة من الناس لم يصل إليها.
نعم.
لكن ممكن كان موجود رسول لكن الدعوة ما وصلت إيه؟ ما وصلت إليه. وسيأتينا هذا الكلام هنا. يقول ولقد بعثنا في
كل أمة الرسول.
كل أمة كلمة أمة تأتي بمعاني عدة.
نعم.
يعني منهم من ذكرها أنها أربعة معاني، منهم من ذكرها عشرة معاني، منهم من زاد أكثر من هذا، لكن ممكن يعني يجمع بعضها بعضا. كلمة أمة في القرآن.
نعم.
أحيانا تأتي بمعنى الزمن.
نعم.
كقوله في سورة يوسف وادكر بعد أم الذي نجا. يوسف عليه الصلاة والسلام قال له اذكرني عند ربك. هو نسى أن يذكره عند ربي. لما بدأ الملك يرى رؤيا وبدأ يقص الرؤيا ويقول ما تأويل هذه الرؤيا، وقالوا له أضغاث أحلام وما نحن
بتأويل الأحلام
بعالمين. بدأ يتذكر من
يوسف.
هذا الذي نجا.
نعم.
فقال إيه؟ قال ربنا عنه، قال وادكر بعد أمة. ذكر يعني تذكر.
نعم.
بعد أمة يعني بعد زمن بعد فترة.
نعم.
يبقى كلمة أمة تأتي بمعنى
الزمن.
وأحيانا تأتي أمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به.
إن إبراهيم كان أمة
يعني كان إماما يقتدى به. وأحيانا تأتي كلمة أمة والمراد بها المجموعة أو الطائفة من الناس.
نعم.
كما في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم.
وأحيانا تأتي الأمة بمعنى الملة والديانة والعقيدة المنهج، ولذلك إن وجدنا آباءنا على
أمة
يعني على ملة. نعم. وعقيدة إحنا
مشين وراه.
سنمشي وراءهم. نعم. يبقى كلمة أمة لها معاني. ما معناها هنا
قوم؟ بس هل تحتمل يا شيخ معنى الزمن أيضا؟
لا تحتمل معنى الزمن.
لماذا؟
لكن معنى الزمن موجودة، لأن هنا هو بيقصد إرسال الرسول ليست في كل زمن يرسل رسول، إنما في كل زمن ممكن ليس لكل الطوائف، لأن في طوائف متفرقة. أنتوا عارفين أحيانا كان يكون في الأرض رسول واثنان وثلاثة وأكثر.
نعم.
وأحيانا في زمن واحد وكل، وأحيانا للأمة الواحدة يرسل أكثر من رسول. يعني في سورة ياسين لما كذبوا الرسولين رب العالمين تبارك وتعالى عززهم بثالث، وهذه كانت لفئة واحدة من الناس. طيب هنا يقول ولقد بعثنا في كل أمة
رسول.
يعني إيه كل أمة هنا؟ يعني في كل طائفة وجماعة من الناس رسولا. طيب الرسول هنا، طبعا في فرق بين الرسول والنبي، والعلماء اختلفوا، والفروق في الحقيقة أغلبها تجد عليه ملاحظات. يعني المشهور عند كثير من أهل العلم أن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأما النبي من أوحي إليه ولم يؤمر
بالتبليغ.
واعترض على ذلك بأن النبي إن كان يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فما فائدته؟
الوحي.
نعم.
ومن العلماء من قال إن الرسول يأتي بشريعة جديدة، وأما النبي فإنه يأتي بشريعة مجددة للنبي الذي قبله. وهذا أيضا فيه نظر، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام سماه الله رسولا كما في سورة غافر.
نعم.
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. طيب فسماه الله رسولا مع أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشريعة جديدة، إنما كان على شريعة أبيه وعلى شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسمي رسولا. يبقى ما أستطيع أن أقول كل رسول لابد أن يأتي بشريعة جديدة والنبي يأتي بشريعة مجددا. لكن نتفق على أن النبي والرسول كلاهما أوحي إليه، وكلاهما يؤمر بالإيه؟ بالتبليغ والأداء. والرسول أعلى درجة من
النبي،
من النبي، والله أعلم بدقة الفارق بين الرسول
والنبي.
والنبي كل من ذكر في القرآن الكريم هم رسل.
نعم،
ذكر الله في القرآن الكريم 25 نبيا.
نعم،
في الأنعام وحدها 19
نعم
نبيا، صح؟
نعم.
طيب 25 نبيا، وقد ذكر الله في القرآن الكريم رسلا قد قصصناهم عليك من قبل
ورسلا
لم نقصصهم عليك. في بعض الأحاديث فيها خلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف، صح الشيخ الألباني أن عدد الرسل 310، عدد الرسل
300
وبضعة عشر، في بعض الروايات 17، وعدد الأنبياء 124,000.
الله،
عدد الأنبياء. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، ومن العلماء من يرى أن الحديث لا يثبت. على كل، نحن نؤمن بكل رسل الله تبارك وتعالى، سواء الذين ذكروا في القرآن أو السنة، أو الذين ذكروا على وجه الإيه؟ الإجمال ولم نعرف أسماءهم.
بعض الناس الشيخ بتقول عزير أيضا رسول، فما مدى صحة هذا الكلام؟
لا يجوز أن نثبت الرسالة لأحد إلا بدليل، لأي أحد. فكلمة عزير، هل يا ترى عزير هذا اسم ثابت أصلا في الكتاب أو في السنة؟ أما في القرآن الله عز وجل قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، لكن لم يذكر ربي سبحانه وتعالى أنه هنا هو الذي كان يسمى عزيرا. هذا كلام المفسرين. إنما لما ذكر عزير أن قالت النصارى
وقالت
اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله.
يعني فيش ربط بين القصة وبين الاسم؟
لا، إحنا بنقول هذا اجتهاد من قبل الإيه؟ العلماء. حتى لو كانت هذه هي البداية وهذه القصة بعد ذلك قال بعض اليهود، لأن واحد يجي يقول لك اليهود الآن لا يقولون بعزير ابن الله، كانت هناك طائفة من اليهود تقول عزير
ابن الله،
ابن الله. ولذلك طيب، حتى لو هناك ربط، ليس عندنا دليل يدل على أنه كان
رسولا.
لأن الرسالة لا نستطيع أن نثبتها إلا بدليل من كتاب أو من سنة، لأنه ليس بالأمر الذي نجتهد فيه وننظر فيه، إنما هو أمر لابد أن يستند للدليل. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة
رسولا
أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، أن يعبدوا الله، أن هذه ماذا تسمى؟ هل هي أن المصدرية أم أن التفسيرية أم أي أن هذه؟ هذه على الصحيح هي أن التفسيرية. لماذا نقول أن التفسيرية ولم نقل المصدرية؟ لو كانت مصدرية هيبقى بمعنى الباء، هيبقى معنى الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن اعبدوا إيه؟ الله واجتنبوا الإيه؟ الطاغوت. بأن، إذن أصبح هناك شيء محذوف قدرناه. هل الأصل التقدير ولا الأصل عدم التقدير؟
عدم
التقدير. طالما الأصل عدم التقدير، يبقى حملها على أنها تفسيرية أولى من حملها على أنها مصدرية. وأحيانا يكون الحذف، لا يكون الحذف هو الأوجع إن كان يدل عليه دليل بها ونعمل، لكن لو لم يدل عليه دليل يبقى الأصل عدم الإيه؟ الحذف. وطالما الأصل عدم الحذف لا نقول بأنها مصدرية، إنما نقول هي إيه؟ تفسيرية. كيف تعرف التفسيرية أصلا؟ التفسيرية تعرفها بأنها تكون يسبقها ما في معنى القول دون حروفه، حاجة في معنى الإيه؟
القول،
بمعنى القول، لكن لم يأتي بحروفه، مش قال ولا قيل، لا، هي في معناه لكن لم إيه؟ لم يذكر بلفظه.
نعم، أن يعبده.
وأوحينا إلى أم موسى
أن أرضي.
أن أرضي، يبقى دي أن الإيه؟ التفسير. بتفسر الوحي. هو أوحى إليها بإيه؟
أوحينا
إليه، يبقى دي ليه؟ لأن الوحي فيها معنى القول وليس فيها حروفه. كذلك كلمة بعثنا فيها إرسال، والإرسال يكون معاه وحي، ولذلك أن هنا تعتبر أن الإيه؟
تفسيرية.
وطالما أن التفسيرية، يبقى الله عز وجل بعث كل رسول للأمم بإيه؟
يعني يعبد الله عز وجل.
يعبد الله. يبقى أن هنا التفسيرية ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عندنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إثبات ونفي.
نعم.
صح ولا لا؟
لا إثبات اعبدوا واجتنبوا واجتناب أمر أيضا.
يبقى إذن هناك إثبات وهناك نفي. خذ هذه. النفي المحض تعطيل المحض. صح؟
نعم.
يعني لو واحد قال لا إله نفى نفيا محضا خالصا ولم يستثني شيئا النفي المحض تعطيل محض. أما الإثبات المحض تثبت فقط. لو قال قائل الله إله طيب ممكن يقول الله إله وممكن يكون أيضا غيره إله. يبقى إذن العلماء كابن القيم رحمه الله ذكر هذه العبارة التي ذكرتها، قال النفي المحض تعطيل محض والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، فلا يكون التوحيد توحيدا إلا بنفي وإثبات.
نعم.
يبقى متى يكون التوحيد توحيدا؟ نفي. لابد أن يجمع
نفي
بين نفي وإثبات، لأنه لو نفي فقط يبقى عطل كل شيء. نعم. طيب لو أثبت فقط يبقى لا يمنع الإيه؟ المشاركة. الله إله ممكن غيره إله. نعم. لكن لا يكون التوحيد توحيدا إلا بنفي وإثبات عبادة واجتناب. نعم. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وهذا هو التوحيد الذي رجعنا لنفس عنوان الكتاب. نعم. كتاب التوحيد.
نعم.
يبقى أن يعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟
واجتنبوا الطغوت. نعم. شيخنا معي سؤال، الوقت البقي ما عنده دقيقتين، ولكن انتبهنا للسؤال في قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. هل شيخنا يعني الكثير من العوام التي لم يصل إليهم الدعوة في عصرنا هذا، هل يعني ما حكمهم أمام الله عز وجل يوم القيامة؟
ينبغي علينا أن نتحرك لدعوتهم.
نعم.
لكن ينبغي علينا أن نتحرك لدعوتهم، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا.
سبحانه.
إن كان لم يصل إليه ولا يعرف عن التوحيد، لا يعرف عن التوحيد شيء، هذا سيكون إن تصور أنه موجود الآن مع الوسائل التواصل، هنقول من أهل الإيه؟ الفترة.
نعم.
لكن الإشكال إذا قلنا، وهذا سيأتي في الأعذار.
نعم.
بعد ما ننتهي من الخمس آيات والحديثين.
نعم.
لو أنه علم التوحيد أنه موجود.
نعم.
وما تعلمه، بقي على ما هو عليه من الجهل والشرك ونحو ذلك، هذا ما حكمه؟ سيأتي إن شاء الله ونحن نتكلم على ما الذي يكون عذر في التوحيد وما الذي لا يكون عذرا.
نعم.
لكن هنا أن يعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت،
ووقفنا لأن الطاغوت كانت تحتاج لكلام كثير، وهي خصوصا أنها ذكرت في ثمانية مواضع في القرآن الكريم.
نعم. ثمانية مواضع. نعم.
اجتنبوا الطاغوت ذكرت ثمان مرات في القرآن. نعم. الكريم.
لعلنا إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة نذكرها. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، انتهى وقت حلقة التوحيد، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى معكم، فابقوا معنا.